برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
ملفات وشؤون عسكرية جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، نقدمها لكم أنا شيماء ثامر
وأنا محمد جمعة. نستهلها بالعناوين:
موسكو تسلم سفيرة بريطانيا وثائق عن تورط بلادها بالهجوم على سيفاستوبول.
عقوبات تشمل أي جهة إيرانية تدعم موسكو بمسيرات بحسب المبعوث الأمريكي.
إيران تنفي استعدادها لهجوم على السعودية، فما هي تداعيات هذا الاتهام؟
فلسطين والمشهد في الضفة الغربية واعتقالات شمال القدس.
روسيا تطور نظاماً دفاعياً مثبتاً تحت الماء لحماية السواحل من الغواصات المعادية. تحية طيبة من جديد مستمعينا. أعلن السفير الروسي في لندن أندري كيلين أنه سيتم قريباً نشر الأدلة على مشاركة القوات الخاصة البريطانية في التحضير للاعتداء الفاشل بالتعاون مع قوة كييف مؤخراً على الأسطول الروسي. وشدد السفير على أن موسكو سلمت الأدلة التي تكشف عن ارتباط لندن بالهجوم على قاعدة أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول إلى السفيرة البريطانية في موسكو.
هذا وكانت السلطات الروسية وجهت أصابع الاتهام إلى بريطانيا بالضلوع في تدريب وإمداد وحدات من قوات العمليات الخاصة الأوكرانية، بما في ذلك لغرض تنفيذ عمليات تخريبية في البحر، وطالبت لندن بالتوقف عن ذلك فوراً. في بيان الخارجية الروسية ذكرت أنه بعد استدعاء السفيرة البريطانية في موسكو على خلفية تورط بريطانيا في الهجوم الإرهابي الذي استهدف سفن أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول، تم تقديم احتجاج شديد اللهجة فيما يتعلق بالمشاركة النشطة للمتخصصين العسكريين البريطانيين في تدريب وإمداد وحدات من قوات العمليات الخاصة الأوكرانية، طبعا بما في ذلك لغرض تنفيذ عمليات تخريبية من نوعها في البحر.
الغرب والذي يكيل الأمور بحسب ميزانه ومصالحه يواصل الضغط وبكل الطرق على حلفاء موسكو بحجة الدعم العسكري، فإيران لا تزال تحت أصابع الاتهام الغربي بحجة دعم روسيا بمسيرات في العملية العسكرية في أوكرانيا. قال المبعوث الأمريكي إلى إيران روبرت مالي أنه لا يمكن لطهران إخفاء ممارساتها بحسب تعبيره، مضيفاً سنحاسبها على انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وأكد أن واشنطن ستفرض عقوبات على أي جهة تصدر المسيرات الإيرانية إلى روسيا. وتابع طهران تقف إلى جانب موسكو في الحرب بأوكرانيا، وأضاف نعمل على منع إيران من مهاجمة قواتنا وطرحنا الخيار العسكري أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن.
ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رد من جانبه على اتهامات وزيرة الخارجية الأوكراني بأن التصريحات الانفعالية والاتهامات التي لا أساس لها لن تساعد على حل الأزمة الأوكرانية، ودعا المتحدث الجانب الأوكراني لأن يكون واقعيا وقال بهذا الصدد: بدلا من عملية الإسقاط وتوجيه اتهامات كاذبة ضد جمهورية إيران الإسلامية، ينبغي لمسؤولي أوكرانيا الرد على اقتراحات بلدنا البناءة لعقد اجتماع ثنائي فني وخبرائي ليعرضوا وثائق لادعاءاتهم.
عن الملف الروسي الأوكراني كان لشؤون عسكرية حوار مع الخبير العسكري اللواء يحيى سليمان، والذي تحدث عن الأدلة الروسية التي تؤكد ضلوع لندن بالهجوم على سيفاستوبول قائلاً:
نعم، هذا معروف للجميع أن الفعل الذي فعلته بريطانيا وهي رأس الحرب في كل المؤامرات الدولية، فتفجير خط النفط المعروف تنفيذاً لرئيسهم الأعلى وهي الولايات المتحدة الأمريكية، فهذا يدل ونجاح روسيا في معرفة أسرار هذه العملية وكيف يعني أخبرت العالم بالذي حصل، فسيتحول بذلك الرأي العام تدريجيا إلى معرفة عدوان الغرب على روسيا، الغرب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وغيرها ممن تلف معهم، فهذا سيؤدي إلى إيضاح الرأي العام بأن روسيا تدافع عن نفسها وليس تهاجم، لأنها لو لم تفعل ما فعلته بالعملية المحدودة لكان الناتو على حدود روسيا.
أما فيما يخص الميدان العسكري ودخول الشتاء، كيف سينعكس ذلك على سير العملية العسكرية؟ أضاف الخبير العسكري يقول:
بالنسبة للوضع البرد وتبعاته، الجيش الروسي متعود على هذه الظروف، لا أعتقد أن هناك مشكلة في مواجهة البرد. بالنسبة للطرف الآخر، سوف يتم يعني الوصول إلى حالة صعبة جدا في تجاوز هذه الحالة، لذلك سوف تدفع أوكرانيا والغرب ثمنا باهظا في هذا الشتاء، وبالتالي سيكون في حساب الاتحاد الروسي نقطة إيجابية ونقطة تقدم في ميدان الصراع الاستراتيجي ما بين روسيا والدول الأخرى.
أما فيما يخص سعي واشنطن لاتهام طهران بدعم روسيا بالمسيرات، اختتم حديثه قائلا:
هذه السياسة معروفة الاستعمار والدول الغربية الإمبريالية، هذه السياسة معروفة على مدى الزمن والتاريخ، يا بتكون معنا يا بتكون ضدنا، أو نحن سنصنفك إنك ضدنا. ولكن هذا الموضوع بالنسبة لإيران لن يؤثر شيئا أبدا أبدا، لأن إيران صادقة في تعاملها مع الحلفاء وموقفها ثابت ولا خوف على ذلك. وهذا يكشف كذلك مرة أخرى الادعاءات الأمريكية والإمبريالية في مواجهة الشعوب والدول المحبة للسلام والتي ترفض الركوع أمام الهيمنة الأمريكية والغربية إجمالا.
وإلى إيران وملفها مع السعودية، بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرياض أطلعت واشنطن على معلومات استخباراتية تحذر من هجوم إيراني وشيك على أهداف في المملكة، نفت إيران أنها تشكل تهديداً ضد السعودية.
ولم يذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني صحيفة وول ستريت جورنال بالاسم، لكنه قال إن تقارير ظهرت في وسائل الإعلام الغربية عن تهديد إيراني للسعودية حملت اتهامات لا أساس لها. في سياق متصل، نقلت الخارجية الروسية عن الوزير سيرجي لافروف قوله لنظيره الإيراني بأن وسائل إعلام غربية أطلقت حملة قد تؤدي إلى تصعيد الوضع في منطقة الخليج.
وبحسب البيان، فقد علق لافروف في اتصال هاتفي مع الوزير الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على ضرورة الحملة الإعلامية التي أطلقتها وسائل إعلام غربية. ذكرت فيها الوزارة أن لافروف أوضح لأمير عبد اللهيان أن مثل هذه الأفعال قد تؤدي إلى تصعيد خطير للتوتر في المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية، وأعربت واشنطن عن قلقها أزاء تهديدات لم تحددها من جانب إيران ضد السعودية، ولكنها قالت أنها لن تتردد في الرد إذا لزم الأمر. المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي أكد أنهم قلقون من التهديدات ويظلون على اتصال مستمر مع السعوديين من خلال القنوات العسكرية والمخابراتية، وأكد أيضاً أن واشنطن لن تتردد في التحرك دفاعاً عن مصالحها وشركائها بالمنطقة. ووصف أحد المسؤولين الذين أكدوا تبادل معلومات استخباراتية بين الرياض وواشنطن الأمر بأنه تهديد حقيقي بشن هجوم وشيك أو خلال 48 ساعة.
طبعا قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي وجه في 20 من أكتوبر تشرين الأول ما وصفه بأنه تحذير للقادة السعوديين من الاعتماد على إسرائيل، وأشار إلى أنهم يحتمون بقصور زجاجية. وتزعم إيران أن المملكة السعودية ومنافسين آخرين يثيرون المعارضة في شوارعها. تحديداً ما يثير غضب طهران هو تغطية قناة إيران إنترناشنال، وهي قناة إخبارية فضائية ناطقة بالفارسية، تتخذ من لندن مقراً لها، وممولة هذه القناة من المملكة السعودية للاحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل الشابة مهسة أميني إثر اعتقالها من قبل شرطة الأخلاقية. ويأتي هذا في وقت دخل فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن على خلاف مع السعودية في الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن قرر تحالف أوبك زائد الذي تقوده المملكة بخفض إنتاج النفط، ما أثار مخاوف من ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة.
عن هذا الموضوع كان برنامج شؤون عسكرية أجرى حوار مع الخبير بالشأن الإيراني الأستاذ محمد صالح صدقيان، والذي تحدث عن اتهامات إيران بالاستعداد لضرب المملكة العربية السعودية قائلاً:
إيران نفت مثل هذه المعلومات جملة وتفصيلاً، وهي قالت بأنها محاولة لبث الفرقة بين إيران وبين دول المنطقة، وتحديدا في ظل الجهود الرامية لتحسين العلاقات الإيرانية الخليجية وتحديدا الإيرانية السعودية. وبالتالي يعني هناك الكثير من الضغوط التي تمارس ضد إيران في الوقت الحاضر من أجل استنزافها داخليا، استنزافها إقليميا، وبالتالي الضغط عليها لابتزاز موقفها السياسي فيما يتعلق بالمفاوضات النووية وإحياء الاتفاق النووي وفق المقاسات التي تريدها الإدارة الأمريكية حاليا. وأنا أعتقد يعني من خلال متابعتي لهذا الأمر، لأنه مهم جدا، إيران لا تمتلك أي خطة بهذا المجال، لا تريد أن تكون هناك مواجهة مع الدول الخليجية وتحديدا مع السعودية، وبالتالي هناك الكثير من التعقيدات الموجودة حاليا في المنطقة، والدول الغربية سواء الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية تريد ابتزاز الموقف الإيراني من أجل كما قلت يعني كسب موقف إيراني بشأن إحياء الاتفاق النووي كما تريده الولايات المتحدة.
أما فيما يخص ضلوع الرياض بالاحتجاجات الإيرانية بحسب اتهامات وجهها قائد الحرس الثوري الإيراني، أضاف صدقيان يقول بهذا الصدد:
يعني هناك قراءة إيرانية تستند على ما تبثه قناة إيران إنترناشنال الناطقة باللغة الفارسية والتي تبث من العاصمة البريطانية لندن. هذه القناة يعني أصبحت غرفة عمليات لقيادة ليس الاحتجاجات في داخل إيران، وإنما لقيادة أعمال شغب، لأنها في بعض الأحيان كانت تعطي تعليمات بكيفية صنع قنابل مولوتوف، كيف مواجهة الشرطة، كيف مواجهة أو الاعتداء على مقرات مراكز الشرطة، على سيارات الإسعاف، إشعال النار. هذه القراءة الإيرانية تعتمد على الجهود التي تبذلها هذه القناة، وهذه القناة هي ممولة من المملكة العربية السعودية. وبالتالي يجب علينا أن نتذكر بأن في وقت سابق قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنه يريد نقل الحرب إلى داخل المدن الإيرانية وإلى داخل العاصمة الإيرانية طهران. وبالتالي عندما تتزامن مثل هذه المواقف تخرج عنها هذه القراءة الإيرانية التي تقول بأن هناك يعني دفع من قبل المملكة العربية السعودية لهذه القناة ولقنوات أخرى أيضا ناطقة باللغة الفارسية تريد تأجيج هذه الاحتجاجات أو تحويل مسار الاحتجاجات إلى أعمال شغب وتحريض ضد النظام السياسي الإيراني.
الخبير بالشأن الإيراني اختتم حديثه حول اتهامات أمريكية لطهران بدعم موسكو بمسيرات وتشويه الصورة الإيرانية إقليمياً قائلاً:
يعني نحن الآن أمام نظام عالمي جديد، وبالتالي الكل يتحدث عن هذا النظام العالمي الجديد، وهذا النظام العالمي الجديد بالتأكيد هو يختلف عما كان قبل الأزمة الأوكرانية وقبل جائحة كورونا. حتى أن وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن هو قال بأن العالم يمر بمرحلة مخاض جديدة لنظام عالمي جديد. الآن الولايات المتحدة تريد أن تعيد الاصطفافات في منطقة الشرق الأوسط وفي كل العالم، ويبدو لي بأن الولايات المتحدة لا زالت ترفع شعار من لم يكن معنا فهو ضدنا، وهي تريد عدم اقتراب إيران من روسيا بأي شكل من الأشكال تخوفا أو تحسبا لأي تطورات مستقبلية. وأنا أعتقد بأن الولايات المتحدة والدول الغربية بشكل عام هي التي تدفع إيران باتجاه تمتين وتعزيز صداقاتها وتعاونها وتنسيقها مع دول الشرق، سواء كان في روسيا أو الصين أو جنوب شرق آسيا. وبالتالي أنا أعتقد بأن السياسات الأمريكية الخاطئة التي تستخدمها الإدارة الأمريكية مع مختلف دول العالم ومنها إيران أيضا، هي تريد أن تعيد هذه الاصطفافات. لكني أستبعد في ظل السياسة الأمريكية وتجاهل المصالح القومية لبقية البلدان، أنا لا أعتقد بأن مثل هذا العمل ممكنا، إلا اللهم إذا مارست الإدارة الأمريكية أو الدول الغربية بشكل عام نوع من الواقعية السياسية للتعامل مع مختلف الأزمات والحروب وهذه المناكفات السياسية والأمنية التي تجرى بالعالم. لكن مع الأسف الشديد بأن الولايات المتحدة لا زالت تنظر إلى بقية دول العالم، تنظر إليهم باعتبارهم بيادق على رقعة الشطرنج، وهي تريد أن تلعب بهم بما يحقق المصالح الغربية والمصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط أو في بقية مناطق العالم المتأزمة.
وإلى الملف الفلسطيني، والبداية من تقرير لزميلنا مراسل سبوتنيك في فلسطين أجود جرادات.
على صفيح ساخن تعيش الأراضي الفلسطينية أوضاعا أمنية صعبة بعد تصعيد يشمل كافة المدن والقرى والمخيمات. فخلال يوم واحد 5 قتلى فلسطينيين وعشرات الجرحى برصاص الجيش الإسرائيلي، أحدهم قيادي بارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، لتتوعد الأخيرة إسرائيل برد لم يتأخر عندما دوت صفارات الإنذار في غلاف غزة بعد إطلاق صواريخ تبنتها الجهاد. أما في القدس فالعمليات بدأت تزداد وتيرتها بالتزامن مع حملة اعتقالات واسعة يشنها الجيش الإسرائيلي في ضواحي القدس ومدن الضفة الغربية. طالت العشرات في وقت يكثف فيه الجيش الإسرائيلي اقتحاماته وعمليات التصفية وإغلاق الحواجز وحصار المدن الفلسطينية. وتيرة المواجهة تقبل نحو مواجهة لا يمكن التنبؤ بأشكالها المتنوعة، وفي معظمها خارج عن إطار التنظيمات والفصائل الفلسطينية. فالجيل الفلسطيني الجديد يؤمن بالتغيير والمواجهة، وأما إسرائيليا فالأمور بدأت تنحدر نحو السيناريو الأسوأ مع فوز اليمين الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأغلبية في الكنيسة الإسرائيلي. وهذه النتائج ستنعكس على تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وتصاعد المشهد المتوتر أصلا. فنتنياهو وفق خبراء سيشدد قبضته الأمنية على الضفة ويتعامل بمزيد من العنف والقتل والحصار، وهذا سيواجه برد فعل فلسطيني كبير مما ينبئ بقرب مواجهة مسلحة دامية وانفجار لا يحمد عقباه.
أفادت وسائل إعلامية عبرية بأن عنصرين في الشرطة الإسرائيلية أصيبا في عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس قرب أحد أبواب المسجد الأقصى، وقد تم إطلاق النار على المنفذ أما الآخر فقد أصيب بنيران صديقة.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في بلدة بيت دقو شمال غرب القدس. وكشفت الوزارة عن أن داود محمود خليل ريان 42 عاما استشهد بعد إصابته بالرصاص الحي في القلب، وهذا عقب اقتحام قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت دقو، واندلعت اشتباكات وصفت بأنها عنيفة جدا بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية. باستشهاد ريان ارتفع عدد الشهداء منذ بداية العام إلى 190 شهيدا، من ضمنهم 138 من الضفة والقدس المحتلتين و52 في قطاع غزة وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.
وعلى صعيد متصل، أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن القوات الإسرائيلية شنت حملة اعتقالات كبيرة تركزت في محافظات الخليل ونابلس وجنين ورام الله، واندلعت خلال الاقتحامات اشتباكات عنيفة بين الشبان والقوات الإسرائيلية. الاعتقالات طالت ما لا يقل عن 20 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، ذلك بزعم المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين والقوات الإسرائيلية.
بين فوز نتنياهو بالانتخابات والمشهد السياسي الجديد، وبين تصاعد التوترات على الصعيد الأمني بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، إلى أين يمضي المشهد الفلسطيني؟
للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الخبير بالشأن الإسرائيلي الأستاذ أحمد رفيق عوض. مرحبا بكم أستاذ أحمد بشؤون عسكرية، وشكرا على قبول الدعوة.
أهلا وسهلا بكم، نتشرف.
بداية أستاذ أحمد، بداية نتنياهو مرة أخرى فوز آخر وقد يكون أحكام لقبضته على القدس والضفة الغربية، كيف تقرأ هذا الفوز وانعكاسه على المشهد في فلسطين؟
أنا متوقع أنه نتنياهو يأخذ سياسات قاسية جدا تجاه الفلسطينيين، بسبب أنه إذا شكل حكومته ستكون حكومة مؤلفة من يمين فاشي ويمين متطرف ويمين متدين، وبالتالي سيقع فريسة وسيبتزل تماما اتجاه تكليف الشيطان وتضييق الخناق على القدس وعلى الضفة الغربية المحتلة. لكن يعني اعتقد انا شخصيا انه يعني تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو لن تكون سهلة بهذا الخصوص، لانه هناك الكثير من القضايا التي قد تمنعه من تشكيل هذه الحكومة او حتى تشكيل الحكومة معتمدا فيها على اليمين الفاشي للأسباب التالية. اولا يعني الربط أمريكي أو عدم ارتياح أمريكي لاشتراك اليمين الفاشي بهذه الحكومة، أيضا عدم رضا أوروبي بهذا التشكيلة. ثالثا نتنياهو سيشعر نفسه أنه يعني سيكون ضغط كبير وابتزاز كبير من هذه الأحزاب الصغيرة لأجل أن تحصل على ما تريد، وما تريده هو تكريس الاستيطان والاحتلال، وكذلك تريد قضايا تختص بالإكراه الديني وأموال كبيرة للمؤسسات الدينية. المسألة الرابعة والمهمة أنه نتنياهو إذا شكل حكومة بالتعاون مع اليمين الفاشي وأيضا سيتعرض لانتقاد دولي كبير، يعني سيكون محدود، سيكون ليس بحق الحرية في أن يفعل ما يريد أو ما يريده منه هذا اليمين الفاشي.
طيب استاذ احمد، مع قدوم نتنياهو للحكم برايكم كيف ستتعامل روسيا مع الاعتداءات الاسرائيليه المتكرره في سوريا، مع الاخذ بعين الاعتبار موقف اسرائيل الداعم لكييف؟
برايي انه العلاقه الروسيه الاسرائيليه في سوريا يعني اخذه في التازم واخذه في الاختلاف وربما الاصطدام ايضا، لانه اسرائيل عمليا تزيد من التعاون العسكري مع كييف بسبب ضغوط مختلفة ومتعددة، وكذلك أيضا بسبب أنه هي إسرائيل تقوم بطلعات عسكرية وعدوان عسكري على روسيا دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح واهتمامات ورؤية الرؤية الروسية في سوريا. لهذا السبب ممكن جدا أنه هذا التأزم يزداد عمقا إلى درجة أنه روسيا تغير من اتجاهها أو تجي علاقاتها مع إسرائيل.
طيب أستاذ أحمد، سؤالي الأخير لكم، كيف تقرأ المشهد الأمني في فلسطين والقدس تحديدا، وخاصة أن الفصائل المسلحة وكتائب عرين الأسود تحديدا يعني اليوم سطرت بطولات خلال الأسبوعين الماضيين وأقلقت تل أبيب، إلى أين يمضي المشهد في فلسطين؟
إذا لم تغير إسرائيل سياساتها تجاه الفلسطينيين التصعيد وسيد الموقف، ويعني وفشلت إسرائيل عمليا، فشلت فيما نسميه كاسر الأمواج من أجل الحد من انتشار المقاومة. المقاومة تتجذر أكثر، تنتشر أكثر في مدن وجغرافيات متعددة، وبالتالي إسرائيل أعتقد أنها لم تستطيع ولم تستطيع أصلا القضاء على المقاومة الفلسطينية ما دام هذا الاحتلال قائم، وما دامت هذه السياسات العنصرية الاستيطانية غير المسبوقة قائمة.
الخبير بالشأن الإسرائيلي أحمد رفيق عوض، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
شكرا لكم.
وإلى التقنية العسكرية، تمثل الغواصات سلاحا خطيرا يمكنه تنفيذ هجمات مدمرة أثناء وجودها تحت الماء من مواقع يصعب اكتشافها. ويحكى الآن يا محمد في المنابر العسكرية عن نظام دفاعي مثبت تحت الماء لحماية السواحل من الغواصات المعادية، ماذا لديك حول هذا الموضوع يا زميلي محمد؟
نعم شيماء، تزداد خطورة الغواصات المعادية إذا تمكنت من الوصول إلى المياه الإقليمية والعمل في المياه القريبة من الشاطئ بصورة تجعلها قادرة على رصد المواقع الساحلية ومهاجمتها أو حتى استهداف مواقع برية بالقرب من الشاطئ، وفقاً لطبيعة المهمة المكلفة بها. ولهذا السبب طورت روسيا نظام الرصد الكهرومغناطيسي الثابت باسم قمر، الذي تكون مهمته رصد الغواصات التي تقترب من الشاطئ وتعقبها تمهيداً لتدميرها، حسب ما ذكر موقع روسابارود إكسبورت الروسي.
إذن تم تصميم هذا النظام للسيطرة على الحدود التي يتم رسمها وفقاً للخطة الدفاعية الخاصة بمكافحة غواصات العدو بالقرب من الشاطئ. ماذا عن المواصفات الفنية التقنية لنظام رصد الغواصات قمر؟
بالنسبة للمواصفات الفنية، طول خط الرصد يمكن أن يصل إلى 100 كيلومتر، مدى الرصد يصل إلى 100 كيلومتر في المياه المجاورة للشاطئ، عمق الرصد من 30 إلى 400 كيلومتر. ويتكون نظام الرصد قمر من مكونات يتم التحكم فيها عن بعد بعد وضعها تحت سطح الماء، إضافة إلى كابل الاستشعار الذي يتم وضعه تحت الماء أيضا، حيث يقوم برصد أي هدف بحري يتخطاه ويحدد الاتجاه وتفاصيل الهدف ويقوم بإرسالها إلى وحدة التحكم على الشاطئ التي تقوم بدورها برصد الهدف المعادي وتدميره.
الختام مستمعينا الكرام، وارتئينا بشؤون عسكرية أن تكون بأخبار متفرقة أنا وزميلي محمد. ماذا لديك يا محمد من متفرقات لهذا الأسبوع؟
ما قالته وسائل الإعلام اليوم أن فنلندا تكشف تفاصيل حول احتمال نشر أسلحة نووية بعد انضمامها للناتو، فيما أكد وزيرا الدفاع والخارجية أن فنلندا تعتزم الانضمام إلى الناتو بكل الالتزامات ودون قيود.
وفي اليابان أعتقد يا محمد المشهد مختلف، حيث تقول أن كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية، فيما تصرح كوريا الديمقراطية أن كل النشاط العسكري هو رد على استفزازات كوريا الجنوبية التي أجرت مؤخرا مناورات عسكرية نشطة سواء بشكل مستقل أو بالاشتراك مع الولايات المتحدة واليابان. ما الموقف بكوريا الجنوبية؟
بالنسبة لكوريا الجنوبية، القوات الجوية الكورية الجنوبية نشرت اليوم حوالي 80 طائرة حربية مميزة، من ضمنها طائرات شبحية من طراز F-35A، بعد رصد 180 مسار لطائرات مقاتلة حربية كورية شمالية حلقت في مختلف الأجواء من شبه الجزيرة الكورية. شيماء، تأتي هذه التطورات بعد تنفيذ بيونغ يانغ لسلسلة من الإطلاقات الصاروخية البالستية وغير البالستية خلال اليومين السابقين.
كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، اليابان، الصين، روسيا، بريطانيا، تركيا، إيران، وكل هذه ملفات عسكرية تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار الرسمية سواء في القنوات أو الإذاعات العالمية والعربية
وكل المنصات الإعلامية.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، والتي رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر
وأنا محمد جمعة. شكرنا موصول لضيوفنا الكرام بهذه الحلقة، الخبير العسكري اللواء يحيى سليمان،
والخبير بالشأن الإيراني محمد صالح صدقيان، والخبير بالشأن الإسرائيلي أحمد رفيق عوض،
ومراسل سبوتنيك في فلسطين الزميل أجود جرهدات. للمزيد يمكنكم مستمعينا الكرام زيارة موقعنا الإلكتروني
sputnikarabic.ae. دمتم بأمان الله وحفظه.